صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا لوحة المجد من سهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النضر. يا ذرة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. حلو الشبيبة يا ويلي عليه مضى من بعده ناعي بالعز والظفر. مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن، مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر. مخبر شاربه ما دب عارضه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعسر. يا ساعد الله قلب الصدق ينظره فردا. ولم يبلغ العشرين من عمري إن يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري لابن الزكي. ألا يا مهجة فطري من الدموع دمايا، يا مقلة فجري مرملا، يا مزرأته رملة صرخت. يا معجتي وسروري يا ضياء بصري، بني تقضي على شاط الفرات غما، والماء اشرب صفوا بلا كدر. بني في دهشة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في دعاء الندبة الشريف مخاطبا لصاحب العصر والزمان بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذه الفقرة من دعاء الندبة تؤكد على تلك العلاقة الاستثنائية التي يصنعها هذا الدعاء مع صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي إضافة إلى جهتها العاطفية المركزة تشير إلى ما يعتقده شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مسألة وجود الإمام وحضوره، وترد بشكل غير مباشر على النظرية الأخرى التي يتبناها فريق من المسلمين. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيها مقدار يتفق عليه الغالبية العظمى من المسلمين بمختلف طوائفهم، ذلك المقدار هو أن هناك رجلا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا المقدار يشكل نقطة اتفاق بين المسلمين في غالبيتهم العظمى، وهناك نقطة خلاف واختلاف رئيسية تتمثل في أنه هل ولد وهو موجود الآن كما عليه شيعة أهل البيت قاطبة وعدد غير قليل من علماء السنة أيضا، أو أنه لم يولد بعد وإنما سيولد ويأتي في آخر الزمان كما عليه أكثرية أهل السنة. سوف يتبين من القرائن التي تذكر أن الحق هو إلى جانب ما يعتقده شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأن صاحب العصر والزمان قد ولد في أيام أبيه الحسن العسكري، وهو بالتالي لا يزال حيا موجودا وإن كان خفيا عنا، وإن كان غائبا ولكنه لم يخلو منا. على نحو المقدمة، قضية إثبات ولادة إنسان لإنسان آخر ليست خاصة بموضوع الإمام المهدي، وإنما هي مسألة فقهية مطروحة في كتب المسلمين، لأنه يترتب عليها أمور مثل النسب، مثل الميراث، مثل المحرمية وما شابه ذلك، أن هل أن فلان له ولد أو لا، هل أن فلانا هو ابن فلان أو لا، هل وجد أو لم يوجد. يترتب على هذا أحكام في الميراث، أحكام في النسب، أحكام في المحرمية وغير ذلك. فهي مسألة ليست عقائدية فقط حتى يتخذ فيها قانون خاص بالعقائد، وإنما هي مسألة فقهية. في هذه المسألة أكثر فقهاء المسلمين يذكرون أنه تثبت سنة وشيعة، كما يلاحظ ذلك في كتاب الخلاف لشيخنا شيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أكثر فقهاء المسلمين يرون أنه يكفي في ثبوت ولادة إنسان شهادة القابلة التي ساعدت أمه على وضعها. إذا قابلة ممرضة بحسب تعبير هذه الأيام ولم تكن متهمة، شهدت أن فلانة قد وضعت مولودا وأنا رأيته، أنا ساعدتها على الوضع، خلص يكفي هذا المقدار وتقبل شهادتها وتثبت بنوة ذلك الغلام ويثبت له ما يترتب على البنوة من الأحكام المختلفة. بعض الفقهاء ذكروا أنه لا، نحن نحتاج إضافة إلى شهادة القابلة عدم إنكار الوالد أو اعتراف الوالد به حتى تتم أحكام الولادة. فإذا أقصى ما قيل في مثل هذه المسألة أن شهادة الوالد إضافة إلى اعتراف القابلة تثبت ولادة هذا الإنسان لأبيه ولأمه. هاي المسألة التي قرروها في الفقه وبنوا عليها الأحكام الشرعية، العجيب أن غير شيعة أهل البيت عليهم السلام لم يلتزموا بها في أمر ولادة الإمام المهدي. الإمام المهدي اعترف والده الحسن العسكري في روايات متعددة وصحيحة بأنه قد ولد له ولد، وأخبر السامعين بأنه الحجة والخلف، كما في رواية صحيحة عن أبي هاشم الجعفري وهو من خلف أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، وقد أجابه الإمام بنعم، وأنه إذا أراده إن حدث به حدث فليرجع إليه. فشهادة الوالد موجودة، وحديث نرجس وحديث حكيمة التي قبلت وولدت نرجس في ليلة النصف، وهو من الأحاديث النادرة في أن امرأة تأتي وتتكلم بتفاصيل عملية الولادة بطريق معتبر. سائر الأئمة لم يحصل لهم هكذا إلا ما نذر، بينما بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كأن أكو هناك عناية أن الإمام العسكري يرسل إلى عمته حكيمة فيقول لها اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنه سيهب لي الله الغلام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، إلى آخر تلك الرواية المفصلة والكبيرة. فأمان أن تجد القابلة من جهة تصرح بذلك وقد أخبرت متعددين، والوالد يتحدث عن نفس الأمر، ومع ذلك ما بناه غير فقهاء الإمامية في فقههم في أن ولادة المولود تثبت بشهادة القابلة أو باعتراف الأب مضافا إليها لم يبنوا عليه في هذا المقام، وهذا من الأمر العجيب. كيف نستطيع أو كيف يستطيع شيعة أهل البيت أن يقرروا وجود الإمام المهدي وولادته؟ أكو هناك طريقان من الاستدلال، طريق غير مباشر وطريق مباشر. الطريق غير المباشر يستفاد فيه من عدد من الروايات تدل بالدلالة الالتزامية أي بطريق غير مباشر على لزوم أن يكون الإمام مولودا وموجودا. فمن ذلك استدلالهم بالروايات الكثيرة الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام على أنه التاسع من ولد الحسين. التاسع من ولد الحسين هذا العنوان الوارد في الروايات لا يتحقق إلا بأن يكون الإمام المهدي مولودا، وإلا لم يتحقق عنوان التاسع من ولد الحسين. كيف التاسع؟ يعني على نحو الترتيب، فإحنا نجي نحسب الأول من ولد الحسين السجاد، والثاني الباقر، والثالث الصادق، وهكذا متسلسلا. نجي إلى الثامن وهو الإمام العسكري عليه السلام. من بعده إما أن نقول أن الإمام المهدي قد ولد وهو التاسع من ولد الحسين، فتكون هذه الروايات تامة وقد وجدت لها تطبيقا خارجيا، وإما أن نقول لا لم يولد وسيأتي في المستقبل، مثلا 1450 1500 1450 عندما يظهر لا يكون التاسع من ولد الحسين، سنة 1500 إذا ظهر لا يكون التاسع من ولد الحسين، وإنما يكون رقم 30 مثلا، رقم 40، رقم أكثر من هذا وأقل حسب امتداد الزمان. لكي يكون التاسع من ولد الحسين فلا بد أن يكون مولودا بلا فاصلة بعد مرحلة الإمام الحسن العسكري، وأن يكون ولدا له، وإلا لو ولد في آخر الزمان سنة 1450 1480 فلا يكون التاسع ولا يمكن أن يكون التاسع. فإما أن تجي وتقول هاي روايات التاسع من ولد الحسين أساسا غير صحيحة، ولا يمكن ذلك لأنه حوالي 146 رواية كما ذكر بعض العلماء، 146 رواية تشير إلى أنه التاسع من ولد الحسين عليه السلام. أو أن تقول أنه لا بد أن يكون قد ولد بعد الثامن الذي هو الإمام العسكري عليه السلام فيتم المطلوب. هذا الطريق غير مباشر للاستدلال على ولادة الإمام وبالتالي على وجوده. طريق آخر الاستفادة من الملازمة الموجودة في حديث الثقلين، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. الاعتقاد بولادة الإمام الحجة ووجوده يكون دليلا على صدق هذا الحد، والحديث يصدق هذه القضية. وأما إذا قلنا لم يولد فلا بد أن نقول إما الحديث والعياذ بالله مكذوب أو غير ذلك، أو أن النبي مشتبه مثلا. طيب كيف الحديث يجعل اقتران بين العترة وبين الكتاب، فيقول لا بد أن يكونا متقارنين. في زمان أمير المؤمنين كان الاقتران موجودا، العترة ممثلة في أمير المؤمنين موجودة والكتاب موجود. في زمن الحسن كذلك، إلى أن نصل إلى زمن الحسن العسكري كان الاجتماع بين الكتاب وبين العترة قائما. بعد زمان العسكري إما أن يكون هناك إمام معصوم موجود فيتحقق الاجتماع وعدم الافتراق، وإما أن نقول لا لم يولد الإمام المهدي حصل الافتراق من ذاك الزمان إلى يومنا هذا، يعني 1350 مثلا 50 سنة و 60 سنة إلى الآن الكتاب مفترق عن العترة والعترة مفترقة عن الكتاب، وقد أخبر النبي أنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. لكي يصح هذا الحديث لابد أن يكون هناك إمام معصوم موجود، وهذا لا يتم إلا بكون الإمام المهدي مولودا بعد أبيه الحسن العسكري، يعني يبقى الإمام الحسن العسكري ثم يتولى الإمام بعده واحد من العسرة لكي لا يحصل الاشتراك. هذا طريق آخر. وطريق ثالث ما دل من الروايات على أنه من ولد الإمام الحسن العسكري، يدل على أنه لا بد أن يكون موجودا، لأن الإمام الحسن العسكري له فترة زمنية معينة يموت فيها، فإذا لم يولد له ولد مباشر في تلك الفترة فبعد 1000 سنة 1500 سنة 2000 سنة ما يمكن أن يرجع الإمام العسكري حتى يتزوج من جديد وحتى يولد له ولد، وإنما لا بد أن يكون مولودا في زمنه حتى يكون أحاديث أنه من ولد العسكري تامة وصحيحة. هذا أول طريق، وهو طريق غير مباشر، يستفاد فيه من عنوان التاسع من ولد الحسين، ويستفاد فيه من عدم افتراق الثقلين، ويستفاد فيه من كونه ابنا للحسن العسكري. الطريق الآخر طريق من الاستدلال المباشر، ويمكن أن نوجزه في العناصر التالية. أول شيء ما ذكرنا من إقرار أبيه به واعتراف القابلة بذلك، وهذا بوحده يكفي لإثباته. يعني أنت إذا واحد إجى إليك وإلى بيتك وشاف طفل صغير في البيت وقال لك أنه هذا منه، قلت له هذا ابني، خلاص أنت تتعامل وياه باعتباره أنه ابنك، وهذا اعتراف منك بذلك. فإذا ضمت إلي أن القابلة أيضا صدقت هذه الشهادة انتهى الأمر، وأصبح ثابتا نسبه إليك وولادته منك ومن أمك. طيب، فهذا أول شيء، أن أباه في روايات صحيحة وصريحة، وبعضها في نوع من الإعلام. قلت أكو مختصات كثيرة لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أشرنا إلى بعضها في الاحترام والتقدير، بعضها ما يرتبط في الولادة مثل هذا. ما لم نألك مثلا أنه قابل من أهل البيت تأتي ومكلفة بأن تروي رواية توليد هذه المرأة بتفاصيلها إلا في صورة الإمام المهدي. إضافة إلى ذلك، الأمور اللي رافقت قضية الولادة رواية غريبة جدا، ولكنها منقولة في أكثر من كتاب من كتبنا، أن الإمام المهدي عندما ولد أمر الإمام العسكري عليه السلام غلمانه أن يوزعوا على شيعة أهل البيت 10,000 رطل من اللحم ومثلها من الخبز. 10,000 رطل من اللحم شيء كبير جدا، يعني انت اذا تفترض ان الرطل 3 كيلو معنى ذلك حوالي 3,000 وشيء من اللحم. كم ذبيحة هذه ذبحت لاجل هذا الامر؟ وكانوا اذا ارسلوا الى بيوت الشيعة قالوا هذه عقيقة سيدنا الحسن لابنه محمد. هذا جمل كشيء ايضا رسمي، كل ما وصلوا الى بيت واعطوه ذلك المقدار من الطعام يخبرونهم جهة هذا المقدار من الطعام انه هذه عقيقة محمد ابن الحسن العسكري. هل مقدار لا نعهد ان واحد من الائمة قد عق عنه بهالمقدار؟ رسول الله عق على الحسن والحسين بكبشين اللحين، اما هل مقدار من اللحم شيء هائل جدا، ولكن فيه جهة إعلام وفيه جهة دعائية وفيها جهة إخبارية، واللطيف أنه وزع هذا اللحم على بيوت الشيعة. تبعا لملاحظة الوضع الأمني والسياسي الذي كان يحتف بأمر الولادة من جهة إعلام ومن جهة حفاظ عليه أن لا يصل خبره إلى عملاء السلطة. فهذا أول أمر. الأمر الآخر شهادة الناس برؤيته. الروايات التي جمعها بعض المحققين والتي تشير إلى رؤية أناس، لو إما واحد يقول أنا رأيته أو يقول أنا وفلان وفلان وفلان، سواء في حياة أبيه أو في أيام الغيبة الصغرى، جمع بعض المحققين هذه الروايات التي تشير إلى رؤية الناس له بأسمائهم تارة وبعناوينهم أخرى، فبلغت 213 رواية. ما أتان 213 رواية تشير إلى أن فلان رأى وكنت مع فلان، و40 شخص في إحدى هذه الروايات يروي الراوي يقول أنا دخلت مع فلان وفلان فإذا بي أرى 40 شخصا من أعيان شيعة أهل البيت عليهم السلام، بينما نحن كذلك وإذا بالإمام أبي محمد قد أماط الستر فأخرج لنا غلاما أزهر أنور على خده خال أشبه الناس بأبيه الحسن العسكري، وقال هذا صاحبكم وهو الخلف من بعدي. شغلنا وياكم الدافي أمامنا، 40 شخصا في مكان، وآخرون يجون يسألونه هل لنا أن نرى الخلف، فإذا رأى المصلحة بالنسبة لشخص أراه كذلك. مجموع هذه الروايات التي تشير بنحو التصريح أو بنحو الإشارة والتلميح إلى رؤية هؤلاء الأشخاص له 213 كما جمعها بعض المحققين. أنا في اليوم الماضي مررت في مرور سريع هكذا على عدد من الروايات التي ورد فيها ذكر من رأى في هذه الفترات، سواء فترة أيام أبي أو أيام الغيبة الصغرى، فوجدت قريب 125 شخص لابد أن يكونوا قد رأوا بحسب ما ورد في هذه الروايات. ما تقدر أن تجي تقول كل هذول أيضا يكذبون. طبعا إذا واحد يقدر ينكر ضوء الشمس ما عنده مانع، يقول كل هذول كذابين وكل هذول مزورين وكل هذول كذا، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمضان. طيب، فرؤية الناس له بهذا المقدار تعطي اطمئنانا، وقد نقل هؤلاء شواهد رؤيتهم ومعاينتهم لصاحب العصر والزمان. ما تقدر هنا تقول ما دام عندنا نظرية مخالفة ما نقبل، ما دام واحد خبرني ما شافه إذا لا يصح، ما دام أنا ما أقدر أشوفه إذا لا يصح. طيب، هذا يذكرنا بواحد رأى صديق إله غائب عنا من مدة، السلام عليكم وعليكم السلام، أنت بعدك حي؟ قال لي نعم أنا قدامك. قال ما يصير؟ قال لي عمي أنا قدامك الآن قاعد أتكلم وياه. قال لي فلان وهو ثقة خبرني أنت ميت من سنتين، كيف أصدقك؟ عمي أنا قدامك الآن أقدر أتعارك وياك، أقدر أشتابك وياك، تسمعني وأتكلم إليك، تقول لي فلان خبرني أنه أنت ما موجود وأنت مدت. الآن أناس رأوا الإمام عليه السلام بهذا المقدار 213 رواية في عجالة سريعة، كما قلت أنا رأيت ما نجمعه بالاسم أو بالعنوان يكون 125 واحد، هذا في فترة الغيبة الصغرى وفي فترة أيام أبي سلام الله عليه. يجي واحد بعد ذلك يقول انه لا احنا اجتهادنا يخالف انه قد ولد. عمي لذلك يقول لك انا رأيته، جلست معه، نظرت اليه انا وغيري. طيب، فشهادة المئات، أو أما في فترة الغيبة الكبرى فحدث عن الذين رأوا ولا حرج من العلماء والعبدال والأوتاد. فتقول أنه لعل فلان شاب وفي أول شبابه وعند النوع من الانقطاع والحماس الديني، فبالتالي يتخيل إن تخيلات عن أشخاص في التحقيق والقدرات العقلية مثل المحقق الأردبيلي والمقدس الأردبيلي ومثل سيد بحر العلوم ومثل سيد ابن طاووس ومثل ومثل، اللي كل واحد منهم أمة في العلم، هذا في فترة الغيبة الكبرى لما نتكلم عنها، وإلا يصير العدد شيء هائل جدا. إنما كلامنا في فترة الغيبة الكبرى وفي فترة أبيه سلام الله عليه، هل مقدار من الروايات وهل مقدار من الأشخاص الذين رأوا. هذا عنصر آخر. العنصر الثالث تصريح علماء الأمثال بولادته لأبيه وأمه نرجس. علماء الأمثال أهمية شهادتهم وتصريحهم راجع إلى أنهم في تلك الأزمنة كانوا بمثابة دوائر الأحوال الشخصية في هذه الأزمنة وأكثر دقة منها. في تلك الأزمنة كيف كانت تحفظ الأمثال؟ كيف كان يعرف أن فلان ابن فلان أساسا فدعل وعلماء وفن قائم بذاته من أيام الجاهلية، مو شيء جديد. وإجي في العهد الإسلامي وباعتبار ترتب آثار شرعية عليه صارت عناية فيها أكثر. طيب، فهناك نسابة معروفون وهناك علم في الأنساب، وإلى هؤلاء يرجع المحققون عندما يريدون أن يدرسوا التاريخ، يريدون يدرسون فترة تاريخية لابد أن يروحوا يراجعوا كتب الأمثال، يشوفوا هذا ابن من، ذاك منه تزوج، هذا منه خلف، وعلى هذا المعدل. أضف إلى ذلك، أضيف إليه جهة علم الأمثال، أن قسم من النسابة كانوا يريدون أن يتبركوا بذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فكانوا يجدون فيها أيضا مهمة دينية وجهة دينية، أيضا فيها ثواب وفيها أجر غير أمر أصل النسب وكونه علما. هذول النسابة ذكروا أن الإمام قد ولد في تلك الفترة في زمان أبيه عليه السلام وهو معروف. أورد لك أسماء بعض من ذكر، ما عندنا مجال لأن وراءنا عناصر أخرى. واحد من هؤلاء كان معاصرا لفترة الغيبة الصغرى وشهد نهايتها أيضا، يسمى أبو سهل نصر البخاري، كان موجودا في حوالي سنة 341. طبعا هذا غير البخاري صاحب الصحيح. طيب، ولا يظهر منه أنه شيعي الهوى والمذهب. طيب، 341 كان موجود هجرية، يعني ذلك أنه عاصر فترة الغيبة الصغرى ونهايتها التي كانت 329. فالقضية كانت قضية مطروحة في ذلك الوقت. ما تيجي تقول أنه هذا كان غائب ولا يمكن أن يشهد وبعيد عن الفترة التاريخية، لا، في أوان وفي عز المسألة، وكانت القضية قضية مطروحة باعتبار قضية الغيبة الصغرى في نهاياتها موجودة. يذكر من نسل الإمام الهادي عليه السلام، فيذكر منه جعفر، وقال ويلقب بالكذاب، جعفر ابن علي الهادي، ويلقب بالكذاب، وليس ذلك لأنه مطعون في نسبه، وإنما لأنه نازع في ميراث أخيه الحسن مع وجود ابن للحسن هو محمد، لذلك وقد نفى ولادته، لذلك سمي الكذاب. قلت تسمية الكذاب مو لأنه نسب روحه إلى أهل البيت، لا، هو ابن للإمام الهادي، وإنما لجهة أخرى، هذا شره إلى ميراث أخيه الحسن فقال إنه لم يولد له ولد، وإذا ولد ما عنده، يعني ينتقل الميراث إلى الطبقة الثانية الإخوة، وهو أخوه، إذن يحق له أن يأخذ ميراث أخيه.
ولذلك سمي بالكذاب لأنه أنكر وجود ولد لأخيه الحسن مع وجوده واسمه محمد. هذا من علماء الأنساب الذين عاصروا كثرة الغيبة الصغرى ونهاياتها. شخص وهو غير شيعي، شخص آخر ويظهر منه أنه كان شيعي الهوى أو المذهب، يسمى بالنساب العمري، له كتاب المجدي في أنساب الطالبيين، يقول: وأما ولادة محمد لأبيه الحسن وأمه نرجس فأمر مشهور معروف بين عامة أهل البيت وخاصة شيعتهم. ولادة محمد للحسن العسكري ولأمه نرجس هذا أمر معروف مشهور بين بني هاشم وبين خواص الشيعة الذين يؤتمنون. طيب، غيره أيضا ابن عنبة ذكر، آخرون ذكروا، لكن لا نطيل في الاستشهاد. فإذا علماء الأنساب ذكروا هذا الأمر وهم أهل خبرة وهم أهل علم في فن هذا. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع المؤرخون. المؤرخون كثير منهم وهم غير شيعة ذكروا إما في سنة شهادة الإمام العسكري، ذكروا إشارة إلى ميلاد الإمام المهدي، أو في الحديث عن سبب تسمية جعفر بالكذاب، أو في حوادث سنة 256. على سبيل المثال ابن الأثير في الكامل، الكامل في التاريخ لابن الأثير من المصادر التاريخية المعروفة. طيب، هذا الرجل عندما يتحدث عن وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 هجرية يقول: وفيها توفي الإمام الحادي عشر الحسن ابن علي ويسوق نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب. يقول: الإمام الحادي عشر للإمامية وهو والد محمد ابنه الذي ولد قبل ذلك والذي تعتقد الإمامية أنه المهدي والمنتظر. مولود مولود، ولكن الإمامية تعتقد أنه هو المنتظر وهو المهدي. هذا ابن الأثير. لما تجي إلى ابن خلكان وهو أيضا غير شيعي وإنما يظهر منه أنه شافعي. طيب، لما يجي يفرد في كتابه ترجمة خاصة بالإمام صاحب العصر والزمان وينسبه محمد ابن الحسن ابن علي وهكذا إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويقول: ولد سنة 250 في رأيه، ولد سنة 250 هجرية وهو الذي تعتقد الشيعة أنه جاءت البشارات عن رسول الله في حقه، ويجيب بعض ثقاته ثم يبدأ في نقاش تاريخي مع المؤرخ الأزرقاني. يقول الأزرقاني: ذكر أنه قد ولد سنة 256 هجرية وهذا لا يصح، وإنما ولد سنة 250 هجرية، ويبدأ يناقش في الموضوع ويثبت رأي أنه ولد لكن سنة 250 مو 256. سمع علينا في الاجتهاد تاريخ ماله هل هو هذا أو ذاك، ولكن أصل أنه قد ولد وأقر به غيره من المؤرخين لكن في سنة أخرى. الذهبي وهو من المتعصبين ضد الشيعة عنده عدة كتب، ورد ذكر لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في ثلاثة منها، واحد منها كتاب العبر في خبر من غبر، يذكر فيها أنه في سنة 256 هجرية ولد محمد ابن الحسن العسكري الذي تزعم الرافضة أنه القائم والمنتظر. فإذا أمر أنه قد ولد
بين المؤرخين قضية شبه متسالم عليها. غاية الأمر قد يختلف بعضهم عن البعض الآخر في أنه ولد سنة 250 لو 256 أو 255 هجرية. هاي شهادة المؤرخين. العنصر الخامس في هذه الجهة ما أثر عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من أحكام فقهية ومن مسائل عقائدية ومن أدعية ومن وصايا ومن توجيهات، وقد جمعت في شيء ضخم بعنوان معجم أحاديث المهدي وأسانيد المهدي ورواياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو كتاب ضخم في هذا المجال. فيه أدعية كثيرة مروية عن الإمام، هناك روايات علماؤنا في واحد من أعقد الفصول في علم الأصول باب التعادل والتراجيح كيف نقدم طائفة على طائفة في الروايات المتعارضة، يستندون إلى بعض ما ورد عن صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في هذا الأمر، بل حتى مراسلاته للناس التي تأخذ جانبا شخصيا واللي ما يمكن أن يطلع عليها إلا إنسان مرتبط بالوحي. لا تتصور مثلا كما يزعم البعض يقول لك إيه هذه كلها وضعها الوكلاء ووضعها ما أدري السفراء وما أدري كذا وإلى آخره. جديدون جد يعلمون هذول السفراء والوكلاء حتى يضعون مثل هذا العلم المواج. قضايا شخصية علي ابن الحسن، علي ابن الحسين ابن بابوي والد الصدوق، شيخ الصدوق المعروف، والد الصدوق كان معاصرا للحسين ابن روح النوبختي وهو من سفراء صاحب العصر والزمان سفير الثالث، فأرسل إلى السفير الثالث أن أطلب من الإمام صاحب الزمان أن يدعو الله لي بأن أرزق ولدا عالما. أنا إلى الآن ما عندي ولد وأريد فطلة وأريد ولد عالم بعد. فجاءه الجواب بعد 3 أيام. الواسطة يسمى أبو جعفر بن الأسود في منطقة كان قريب من الحسين ابن روح، أوصل إلى رسالة ابن بابوي والد الصدوق، فجاءه الجواب بعد 3 أيام هكذا: أنه لا ترزق من زوجتك هذه شيء، ولكن تتزوج بحول الله جارية ديلمية فترزق منها ولد يكون عالما ونافعا إن شاء الله. يقول أنا هذا جعفر ابن علي الأسود لما شفت السائل هذا الشكل قلت خلينا نجد أيضا حطوايا مهلبية، نزلت إلى الحسين إذن روح قلت له أنا هم أطلب من الإمام إلي أن يرزقني ولد عالم، فجاء الجواب لا سبيل إلى ذلك. يقول بعد فترة هذا الابن بابوي يقول أنا ما كان ببالي أصلا موضوع الزواج من أخرى وبالذات ديلمية، وين أنا مقيم في قم وين الديلم يعني قم أفغانستان تقريبا الآن، وش وجيني لنا؟ قل دارت لأيام وكذا وصارت إلي حاجات أن أذهب وتزوجت جارية ديلمية ورزقني الله منها من عرف فيما بعد بالشيخ الصدوق رضوان الله عليه. ما قلت لكم أنا أنت سوى صلوات، أنا ما قلت سوى صلوات بس لو كنت أدري بتسوى بشكل ما قلت كلامي. يقول حتى كان أستاذه محمد ابن الحسن الوليد عندما يرى شدة إقباله على العلم إلى درجة يتعب أستاذه وشدة حافظته يقول لا غرابة فقد ولدت بدعوة صاحب العصر والزمان. فمن يدري أن فلان لا سبيل إلى ذلك؟ ذاك جعفر بن أبي الأسود. والآخر لا، أنت تتزوج مو من زوجتك هاي الدين، وإنما من زوجة أخرى، تحديدا زوجة ديلمية، ويجي ولد أيضا صالح وعالم يكون مثل الصدوق. هذا العلم ما يتيسر إلى عامة الناس إلا أن يكون الإنسان قد اتصل بمصادر الوحي الإلهي. طيب، هل كتب، هل وصايا، هل قضايا، هل أمور، هل قصص التي تخبر عن اتصاله بعالم الغيب تشير إلى ولادته؟ وقد سبقنا الوقت ولم نبلغ ما نريد أو كل ما نريد. لو كلاء السفراء مال أيضا من آثاره صلوات الله وسلامه عليه، أخبروا عن أوصلوا إليه، استلموا ردوده، كانوا وهم بمنزلة عالية من العلم والتقوى والورع يخبرون عن رؤيتهم له. يجي واحد يسأل عبد الله بن جعفر الحميري، يسأل أحد السفراء، يقول له أنت رأيت صاحب العصر والزمان؟ يقول بلى والله. إلا آخر مرة وين رأيته؟ قال رأيته بين الركن والمقام رافعا كفيه إلى السماء وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني من النصر والفرج. احنا نؤمن على هذا الدعاء، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واسلك بنا محجته واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ولا تحرمنا بركاته يا رب العالمين. بنفسي أنت من مغيب لم يخلق، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاح والفلاح في تعجيل ظهوره. هذا أهل البيت إذا اختصهم الله اختص كبارهم يصير مثل هذا العظيم، يصير مثل الحسين، يصير مثل أمير المؤمنين، يصير مثل صاحب العصر والزمان. بل صغيرهم كالقاسم ابن الحسن سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، انت شوف كيف كان في ميعة الصبا 12 سنة. 12 سنة هي السن التي عادة الإنسان يشتاق فيها إلى اللهو وإلى اللعب وإلى الحركة، ويستقبل الحياة بروح مرحة يريد فيها البقاء. لكن هذا الغلام عندما يرى الحسين في ذلك الموقف وقد سأل أصحابه ذلك السؤال ويسأله، يقول الموت فيك أحلى من العسل. حسين ليلة العاشر يجمع أصحابه يقول لهم انصرفوا عني في سواد هذا الليل، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا. فيقومون ويقولون ما هم أهله، واحد منهم يقول أبا عبد الله أنحن ننصرف عنك؟ وبماذا نعتذر إلى جدك رسول الله؟ نقول تركنا سيدنا وإمامنا ومولانا، لم نطعن بين يديه برمح ولم نضرب بسيف. لا والله. الآخر يقول أكلتني السباع حيا لو فارقته. الثالث يقول يا أبا عبد الله والله لو كانت الحياة باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا الموت معك على الحياة بعده. فجزاهم الحسين خيرا، إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. ثم أخبرهم بمنازلهم، يا زهير أنت تموت كذا، ويا برير أنت كذا، ويا فلان، يا حبيب، يا علي، يا عباس. بدأ يخبرهم في الجملة، القاسم جالس في مؤخرة الخيمة ينتهب بعد أن أنهى الحسين كلامه عم أبا عبد الله عم حسين، وأنا أيضا في من يقتل أو لا، أروح مع النساء ومع السبايا. قال له كيف تجد الموت عندك؟ قال فيك والله أحلى من العسل. وصدق هذا الغلام كما صدق آباؤه وأعمامه. وجاء بعد أن سمع الحسين ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ أما من ذاك يذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ انتهض القاسم وقد أخذ سيفه، جاء إلى أبي عبد الله مستأذنا، قال له الحسين: أنت وديعة أخي عندي، كيف أقذف بك إلى المعركة؟ فاعتنقا منيا حتى غشي عليهما من كثرة البكاء. بعد ذلك نادى الحسين ببنات رسول الله، بأهل البيت: يا ليلى، يا رملة، يا زينب، يا أم كلثوم، هل ممن وودعنا القاسم؟ هل ممن وودعنا الشباب؟ جاءت النساء أحضنه حافة السوار بالمعصم، هذه تقبله وتلك تشمه وتلك تضمه، ولزمة رجالك كيمة وعزمة بحال قدشت، ومن الخدير مذرولة طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم الوكيل، حالك العام مكظومة، إلا اليوم أنا ذاكرتك بالك تخايف منون، هز الرمح والجنة يا والدة ادعيلي، عمي وحيد بكربلاء المنع ضم من حل، رايح انا يا والد من غير ما تقليلي. لكن انا عندي وصية يا امه. ما هي وصيته؟ قال: امه، ان رأيتي شابا ما تهنى بشبابه فادعي شبابي، وان رايتي شابا قد مات عشانا فاذكري عطشي. اوصيك يما وصيا ذكرين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم الله لذكرك بار، محروم انا يا والدي من دون كل اصحاب، ودعهم ثم خرج الى الميدان وهو يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا تقوم صوب المدن. يقول بعض من حضر المعركة: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه العنان، وبيده السيف، وهو يشد على الجيش حملة منكرة. ساعة وإذا قد انقطع شسع نعليه، عظم الله أجرك يا أبا عبد الله، أول غلام ليشد النعل. جاء عمرو بن سعد الأزدي لعنة الله عليه، وهو فاتح داعش شاير سيفه، ضرب القاسم على رأسه. أنا مناد والقاسم أهوى سيدا، هوى إلى الأرض صريعا يقول في دمه وهو ينادي: أدركني يا عمه. جاء الحسين وقف على مصرعه، عز على عميه أن تدعوه فلا يجيبه، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتر وقل ناصر، بجولا جاء يا جاسم كبيدي،
يا رياض الله يا كويت ها منكم تخلوني وحيدي على يم العدا والخيل تفتر وجعابة ومددة ما بين قوت بشاعد روم يا ويلي أمات
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تغمد اللهم المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وتقبل اللهم أعمل المؤسسين واحفظ اللهم إخواني الحاضرين إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.